من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: باب في قتل الحيات. قال: حدثنا محمد بن عبيد، أظن كنا أخذنا هذا الذي بعده، قال: حدثنا ابن السرح، وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن السرح، وحدثنا أحمد بن سعيد الحمداني، كلاهما من الثقات. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة النافع، وهو أسامة بن زيد الليثي النافع، في هذا الحديث أي أن ابن عمر رضي الله عنه وجد بعد ذلك، بعدما حدثه أبو لبابة، حية، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته، يعني لم يقتلها، وكان قد أخرجها إلى بقي، إلى البقي، لكنها رجعت بعد في بيته، فدل على أنه لم يرى قتلها، لأنها ربما كانت من الجن عوامر البيت، خاصة في المدينة كما جاءت الروايات. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرحد من السقات، أنه قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن محمد بن أبي يحيى، وهو محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو ثقة، وابنه إبراهيم، وهو من المتروكين، الذي كان يروي عنه الإمام الشافعي رحمه الله، وكان حسن الظن به. نعم. فمحمد بن أبي يحيى الأسلمي قال: حدثني أبي، وهو أبو يحيى الأسلمي، وهو أبو يحيى اسمه سمعان أو سمعان، وهو صدوق، أنه انطلق هو، أي أبو يحيى سمعان، انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد، صاحب له مبهم هنا، لكنه لا يضر في الإسناد، إلا صاحب آخر الذي يأتي ذكره مع الإسناد. قال: انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه، هذا عاد يعود عيادة وليس عاد يعود عودا، فمصدره يغير المعنى، عاد يعود أي زار المريض لسؤال أحواله، فهنا يعودونه دل على أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان مريضا. يقول: فخرجنا من عنده فلقينا أو لقينا صاحبا لنا، وهو يريد أن يدخل عليه، يعني بعدما يصور لنا أنهم خرجوا من عنده فوجدوا صاحب لهم يريد أن يدخل على أبي سعيد الخدري، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء أي هذا الصاحب الذي هو المبهم، هنا يأتي سبب الضعف، من هو المبهم مثل المجهول، ولم يعرف من هو، فبذلك ما دام مدار الحديث عليه فيكون الإسناد ضعيفا. فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء أي صاحبنا الذي أراد أن يدخل بعدنا، فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن. الهوام جمع هامة، نعم، ليست هامة، هامة هذه شيء الذي هو هامة الإنسان، لكنه كانوا يطلقون على البومة تشاؤما له، نعم، هنا هامة، هم يهم هاما وهامة، هي دابة، ولكنهم قالوا ليست لا تسمى هامة إلا إذا كانت هي سامة، هامة سامة، يعني لها سم تقتل الحية وغيرها. قال أبو سعيد الخدري: إن الهوام من رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، يحرج يضيق عليه، وتضيق أنه يخوفه أو يحذره أو ينذره ويقول اخرج، لكن تأتي كما ذكرت أمس أن هناك
بعهد سليمان وبعهد نوح عليه السلام، وهذه الرواية لم تصح، فيكون الإنذار والتحذير من أي لفظ يكون. فإن عاد فليقتله ثلاث مرات، فإن عاد أي ثبت في مكانه، لأنه ثلاث مرات في يوم واحد، أو في بعض الروايات جاء ثلاثة أيام، فإن غاب في اليوم الأول. نعم، يقولون أن الناس يذكرون أنه إذا حذره الإنسان فيغيب، كأنه يغمض عينه ولا يرى فين راح. نعم، هذا يحكون عنه. فبذلك إذا كان غاب فبها، في اليوم الثاني جاء يحذر، إذا غاب لعله يكون ثاني، لكنه الظاهر يكون هو. ثم بعد ذلك الثالث إذا جاء فاقتلوه كما قالنا، كما جاء في هذا الحديث، فليحرج عليه ثلاث مرات. هنا يوافق مع الحديث الصحيح أنه ينذره ثلاث مرات، لكن فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. هذا أيضا هذا المعنى موافق عليه، لكن إن الهوام من الجن عامة هذا الجزء لا يصح لمداره على رجل مبهم. نعم، فيكون هنا قال المنذري في إسناده رجل مجهول، هو التسمية الدقيقة مبهم، والمبهم يكون بمعنى المجهول ما دام لم يعرف باسمه، والمجهول قد يعرف باسمه لكنه ليس معروفا لدى المحدثين بالثقة أو بالضعف فيسمونه مجهولا، فهنا المبهم هو الذي صار سببا لضعف الحديث. ثم بعد ذلك قال حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث الرملي ثقة قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي من الثقات عن ابن عجلان محمد بن عجلان الكوفي صيفي أبي سعيد مولى الأنصار، صيفي أبو سعيد وهو صيفي ابن زياد، وزياد هو أبو سعيد، صيفي هو أبو سعيد وهو ابن زياد، صيفي ابن زياد أبو سعيد مولى الأنصار، أنا أبي السائب، أنا أبو السائب وهو الأنصاري يقال اسمه عبد الله بن السائب من التابعين الثقات، قال أتيت أبا سعيد الخدرية فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، تحريك شيء، نعم، أو تحرك شيء، الظاهر تحريك لأنه قد يكون هناك مثل الأرجون ومثل الورق إذا كان مشى عليه أي دابة فيتحرك، فلعله يقول تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت فقال أبو سعيد ما لك، فقلت حية ها هنا، قال فتريد ماذا، قلت أقتلها، فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، أشار إلى بيت في داره تلقاء بيتي، إلى بيت في داره ماذا يقصد، أشار إلى بيت في داره تلقاء بيتي، كأنه هو من بيته هو، لكنه تلقاء البيت الذي كان فيه أو تلقاء منزله الذي كان فيه، هو نفسه تابع لهذا الدار، فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، هذه الرواية جاءت في صحيح مسلم أيضا وعند الآخرين أيضا، وكان حديث عهد بعرس، وفي صحيح مسلم أنه كان حديث عهد بعرس، وكان يكثر الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم ليتعاهد أهله، يعني هي عروسته جديدة، فكان يتعاهد وهم يحفرون الخندق والله أعلم، أو يوم الأحزاب، جاء في بعض الروايات أننا كنا نحفر الخندق. نعم، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، يعني غيرة، كيف هي امرأة جديدة عريس عروسة، وتكون هي أصل عروس ليست عروسة، فهي تكون تقف على الباب بهذه الصورة، فكأنه غار غيرة شديدة، فأشار إليها بالرمح، يعني خوفها وراد أن يقتلها، فقالت لا تعجل حتى تنذر ما أخرجني، فدخل البيت فإذا حية منكرة، فتعنها أي تعن الحية بالرمح، ثم خرج بها في الرمح ترتكض، ترتكد. كيف ترتكد؟ الظاهر وهي تتحرك، وهي تتحرك لأنه كأنه أخذ الرمح وأدخل في جسمها ورفع بها ترتكد. قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية كانت أم صاحب أو ابن عمي الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا. فقال يعني كأنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيح ماذا أن يرد صاحبنا. فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. فبالمدينة خاصة، بعضهم قال بالمدينة خاصة والآخرون قالوا لا ما دام، أو قالوا هذا، قالوا إن الجن أكثر ما تتشكل بشكل الحية أو بشكل الكلب، إذا كان شيطانا فهو بشكل الكلب، أما إذا كان صالحا مؤمنا قد يكون بشكل الحية التي لا تؤذي، وأنواع الحية معروفة نعم التي لا تؤذي، بعضها سبحان الله الأولاد يلعبون بها نعم، وتكون هناك بعضها يعني بالمرة كأنه. ولذلك سمعنا كان بعض الإخوان الذين يرسلهم الشيخ بن باز هذا الإمام رحمة الله الذي غطى أفريقيا الخضراء بالدعاة، فكانوا راحوا فكان واحد منهم يقول يمكن متزوج 10 من النسوة هم هكذا، فيدعوهم على الطعام، يقول دخلنا عند كبير القوم وعنده 10 نسوة فأراد أن ودعانا على الغداء، فوجدنا ثوبانا متينا مربوطا بسارية في أمام البيت، ما أدري هذا في نيجيريا. فقال أولاده خافوا، أولاده صغار خافوا وما كانوا يريدون يدخلوا من الطريق الذي هو فيه، قال لا 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 تخافوا هذه ما تؤذي، هذه ذبحنا لكم الآن نوكلكم، وهم يأكلون. ما هو كذا مالكية، يقولون عند المالكية عندهم طريقة، حتى لو كان السام سبحان الله مختصر خليل وشرحه يذكرون أنه يأخذ الذابح يفردها هكذا ثم يمسكها أحد أو قد تكون بعضها لا تتململ ولا تتحرك، فيضرب دفعة واحدة إلى رأسها في حلقها وإلى ذنبها فيخرج السم من الذنب ومن الرأس، هكذا عندهم موجود في كتبهم، فيجوز عند المالكية أكلها، فكانوا يأكلون. فالحاصل على كل حال هي بعضها لا تضر شيئا، لكنها بعضها شكلها إذا كانت هي ذات طفية أو يكون نقطة على، وخاصة إذا كانت تخرج دائما إذا رفعت رأسها، بعضها لا ترفع رأسها مطلقا، لكن الكوبرا سبحان الله. كنا في الحمد لله الذي شرفنا، كنت في لجنة تجديد أعلام الحرم، طلعنا على الجبال، جبل دوارق، أبو دوارق وأبو سوايق يقولون، وأنت الذاهب قبل الأعلام التي بنيت جديدا على يسارك، طلعنا عالي جدا فوجدنا سبحان الله بعد العصر الكوبرا، هذا قالوا كوبرا، واحد من الإخوان عبد المحسن القصاص، هي تلمع مثل الفضة بطنها، وهي كانت مستجلة بطنها وظهرها يكون غليظ، ولذلك لا تتأذى من الحر الصخرة، ما تقدر تكون على بطنها لأن بطنها يكون لطيف، فهكذا فماشين ولا نتصور شيء. فإذا هو يسيح قال تأخروا 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 سبحان الله، قال إيش؟ قال كبرى. فإذا هو يقوم هكذا سبحان الله. فعلى كل حال الحمد لله الذي سلم. وبعد قليل وجدنا مصلاخه، مصلاخ سبحان الله يعني يترك جلده طويل طويل سبحان الله. ويقول الشيخ هذا، قال هذا مشكل، لو ضرب حتى لو كان يقول ضرب في الصخرة يمكن يعني يؤثر فيها، الله المستعان. فيكون بعضها خاصة إذا كان عليها خطوط وكذلك، أو يكون عليها ويقف طويلا هكذا مثلث رأسه وكذا كذا يسوي، الله المستعان مخيف جدا. فهذه علامات على كل حال الله يحفظ. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن عجلان محمد بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه ثلاثا. الإذان هو الظاهر انذار، فإن بداله بعد فليقتله فإنه شيطان. ثم بعد ذلك قال فإنه شيطان لو ما كان شيطانا لكان، حتى لو كان من الجن الشياطين فيجوز قتله لماذا تشكل بشكل، ولعل هذا يكون يعني كان تسمعون من علماء الهند اللي قبل 150 سنة وزيادة اسمه الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي، له كتاب حديث وكتاب علوم منها حجة الله البالغة، كتاب مفيد جدا، وكانت فيه تعرفون كلهم ورثوا، لكنه الحمد لله خرج من التصوف شيء كثير، لكن بقيت بقية في تعبيراته. فهذا قال أنه ذكر في كتابه أنه كان شخصا قد قتل حية، فإذا هو يعني مغمى عليه فجاء جن وأخذوه، وهناك استيقظ من إغمائه فإذا قاضي جالس، قاضي جالس هناك. هذا ذكره في يعني سياق أنه إذا كان أحد رأى السحابة في هذه الأيام، ممكن هذا قبل 200 سنة تقريبا، فقال أنه دخل في بهو كبير نور وهناك قاضي جالس، فقالوا هذا قتل ابننا، هذا قتل ابننا. قال أنا ما قتلت الابن. قال قتلت حية. قال نعم أنا قتلت حية. قال أنت قتلت حية هو ابننا. قال أنا ما عرفت أنه ابنك إلا ما قتلته. أخيرا جاء الرد والقدح كما قالوا. فالقاضي يقول عند قولك عند قتلك هل أنذرته؟ قال نعم أنذرته ثلاثا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى له، فقال أطلقوا سراحه فوصلوه إلى هناك، نعم، وتركوه. قاضي قال أن هذا هو هذا الحديث قام. وها الشاهد هنا المشكلة ما ندري صحة القضية، فلما أطلقوا سراحه أو لما قال أنذروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، المتهم قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنذروا ثلاثا فأنذرته. قام واحد منهم قال أنا سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عجوزا كبيرا قد انطبقت جفونه فرفعها هكذا، يعني هكذا تصوير الموضوع. فهل بالفعل؟ قالوا نعم، يعني أعمارهم تكون طويلة، لكن والله أعلم هل يعيش 1000 سنة مثلا أو 1200 سنة. الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني من الثقات أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح كما مضى بنا، قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن الزهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وأتم منه، قال فآذنوه 3 أيام. ثلاثا جاء فيه ثلاث، الآن جاء الجمع بين مختلف الحديث. هناك الأحاديث قرانا حديثين أو ثلاثة، آذنوه ثلاثا، ثلاثا ثلاث مرات، لأن ثلاث هذا مذكر ومعدوده لابد أن يكون مؤنث، أو 3 أيام ممكن كلاهما، لكنه يعني لما كان ممكن بهذا فجاء الحديث الأخير فآذنوه 3 أيام. هذه 3 أيام هي 3 مرات، ما هو كذا، يعني 3 مرات في 3 أيام، الظاهر هذا هو. لكنه إذا آذنت في الموضع الأول 3 مرات ولم يغيب فماذا تفعل؟ هل تتركه يمشي بين الناس لعله يكون؟ فجاء قال وجاز قتله، لكن تفسيره فآذنوه 3 مرات أو 3 أيام قد يكون فيما إذا كان غاب في اليوم الأول، نعم يقولون يغيبون، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، إذا لم يغب فاقتلوه. ثم قال حدثنا سليمان ابن سعيد، يعني في يوم واحد 3 مرات، إذا غاب في هذه الثلاثة فبها ونعمت، لم يغب يقتل لأنه شيطان كما مضى. لكن إذا غاب فاتركوا يوم الثاني إذا جاء هذا اليوم الثاني، لكن فيه إمكان أن يكون جنا آخر، أليس كذلك؟ لكنه هكذا فسروا، قالوا إذا غاب في اليوم الأول اترك فقد كفيتم، وإذا غاب في اليوم الثاني كفيتم، في اليوم الثالث إذا أنذرتم ولم يخف ولم يغب فاقتلوه فإنه شيطان وليس هو من الجن الذي تشكل. قال حدثنا سعيد بن سليمان وهو الرازي ثقة، عن علي بن حاشم وهو الرماني ثقة، قال حدثنا ابن أبي ليلى. من يكون هذا؟ هو ليس عبد الرحمن، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، هو ضعيف الحفظ، عن ثابت بن البناني، هو ثابت بن أسلم البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني محمد بن أبي ليلى لم يروي هذا الحديث عن أبيه إنما بواسطة ثابت، عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدك العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدك العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذون فإن عدنا فاقتلوهن. فلم يثبت هذا الحديث على كل حال، ولذلك ذكر عهد نوح وعهد سليمان هو يعني باللغة الفارسية قرأت في كتاب ما يقول بعهد سليمان إن إيش اللفظ الذي جن باشد برو، أي نعم، يعني عهد سليمان إذا كان جن يصير غيب أنه يذهب، لكن هل هو عهد سليمان ماذا كان؟ سليمان عليه السلام كان ملكه على جميع هذه الجن خاصة، فربما يكون أخذ عليه العهد، لكنه لم تثبت هذه الرواية على كل حال. فالإيذان لنا وهو أنه بأي طريق أخرج أو إن كنت جنا فخرج، هكذا وجدنا مشايخنا هكذا يفسرون إن كنت جنا، أما ذكر العهد ما دام لم يثبت وهذا من الغيبيات لا يكون هو المشروع، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن عون وهو الواسطي من الثقات، قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح ابن عبد الله اليشكري من الثقات، عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي، عن إبراهيم وهو النخعي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال، يعني موقوف على من قول ابن مسعود، قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض، الجان خاصة الذي تكون خفيفا وليس يكون ضخما كأنه قضيب فضة، الجان الأبيض لا تقتلوها كأنه قضيب فضة. قال أبو داود قال لي إنسان إن الجان، هذه علامة أخرى أيضا، إن الجان لا ينعرج في مشيته، لأن في عادة الحيات حتى لو كان في الماء أو على الأرض هكذا تمشي. ويقول أبو داود رحمه الله قال لإنسان إن الجان إذا كان جانا وليس أصله حية لا يتعرج في مشيته، فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. هذا قول أبي داود رحمه الله، يعني علامة من كونها جنا من كونها شيطانا، إذا كان يمشي مشيا مستقيما هكذا بالخط فيكون هذا والله أعلم يكون جانا، أما إذا كان يتعرج فهو يكون حي تكون حية. نعم، وأرى كل حال نعم، لكنه ينبغي ألا يخاف الإنسان. كان زميل لنا الشيخ خضر الناجي رحمة الله عليه كان في المدينة، فقال كنت أدرس فخرج الجن فخرج الحية في البيت فخاف، قال أنا ما تشجعت، فتعللت عليهم قلت إن بالمدينة جنا أسرم وخليني أشوف علاماتها في الكتب وكذا وكذا، فغابت هي. وكان يحكي هذا رحمة الله عليه، توفي قبل يمكن 4 أو 5 سنوات، زميلنا في الجامعة أيضا وتزاملنا في الدراسة أيضا، بعدنا كان شوية، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وفره. باب في قطر الأوزاغ، أوزاغ جمعه وزغن، والأوزاغ هي الذي يسمونه أيضا سام وأبرس، سام أبرز يعني هي سمه يبرس الإنسان برسا سبحان الله هذا يقولون. وقد ذكر في ترجمة بعض العلماء في الهند أنه كان يدعو إلى الكتاب والسنة وترجم لمعاني هذه من السوانح والبوارح ومن الحوادث الفظيعة جدا. كان يدعو جاء وترجم لمعاني كتاب الله عز وجل فشكى عليه شكاه عند الملك أورنجزيب عالمجير صاحب الفتاوى عالمجيرية شكاه إليه الناس الفقهاء فسجن وعذب بأنواع من العذاب منها أنه طحنت له الأوزاغ ولطخت في جسده فبرس برسا هذا يذكر في ترجمته سبحان الله. وهذا مما يذكر من هذا من مساوي هذا التفرق والتحزب والتعصب للمذاهب في الحقيقة. فهذا ذكر هذا في الكتب قالوا أنه لطخ به جسده بعدما طحنت هذه الوزغة وحتى صار برسا في جسده لأجله. هو يسمونه سام وأبرس سمه يجعل الإنسان إذا كان وقد يكون سمه أشد من بعض الحيات في العقل إذا عضت وهي لا تعض إلا نادر لكنها إذا عضت الله المستعان. ولذلك ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقتلها إلا لأجل أنها ضار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني رحمة الله عليه قال حدثنا مامر وابن راشد عن الزهري عن عامر بن سعد وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص التابعي الجليل عن أبيه سعد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه أي وزغ سماه فويسقا سماه فويسق لأنه خرج عن يعني الفاسق الذي يكون خرج عن طاعة الله بأن لا يؤذي فلما بدأ يؤذي الناس فسمي فويسق. وقيل إن حكم الدواب الأخرى أنها خرجت عن هذه الأحكام وخمس فواسق أو خمس فواسق الغراب والحدى والفارة والنملة الكلب العقور نعم. فهنا في الحقيقة خرجت هذه كلها من أحكام الدواب الأخرى التي لم تمر أو لم يمر بقتلها ولذلك قالوا فويسق نعم. قال حدثنا ثم قال حدثنا محمد بن الصباح البزار وليس البزاز الظاهر البزار هو فيما أظن لكن جاءت نقطة هو بزار ولا بزاز عندك بزاز. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا وهو أيضا ثقة الخلقاني عن سهيل وهو سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية يعني أقل. فإذا ينبغي للإنسان أن يشد عزمه ويقتل الوزغ بدفعة واحدة. الآن أخوف ما يخاف الأولاد الوزغ في البيت يعني فإذا كيف تقتلونه أنتم. أنا عندي تجربة أنه يعني هذه المبيد ضفاف أو أي شيء خذها وجعلها في عينها خاصة تسقط وللحظة ما تقدر تتحرك وكن مستعد على قدرها. هذه أسهل شيء إذا دخلت في الغرف ولا تمكنها تدخل هنا هناك مشكلة. أنا من الأولاد كلهم أنا الذي أقتله وهي يهربون من البيت إذا رأوا. فطريقة هذه قد يكون إذا بخخت بخة واحدة تطيب بخة ثانية يعني ربما تجعلها تتخدر لكن بعد شوية تقوم في حينها تقتلها. نعم. عائشة رضي الله عنها كانت قد أمرت كما قد جارت نبيلة كما جاء في الروايات وكانت تقتل بها عائشة رضي الله عنها. فينبغي أن تعلم النساء مثل هذه. نعم. وقيل إن الوزغة كانت يوم رمي إبراهيم عليه السلام في النار تضرب النار عليه ينفخها والحيوانات كلها تتسبب في طفئها. سبحان الله. هكذا الحيوانات كلها. حتى جاء في رواية أخرى أن الضفدع نحي عن لكن الرواية جاءت نهى عن قتل الضفادع لكنهم قالوا السبب في هذا أنها كانت تأتي بالماء في فمها لتطفئ نار الذي سجروها لإبراهيم عليه السلام. هذه من الروايات الإسرائيلية يجوز لنا أن نروي ولا نصدق ولا نكذب. نعم. وليس ببعيد أن الله يسلط الله هذه الحيوانات الضعيفة لأن يكونوا مع الله ومع رسوله. نعم. يقول هنا يقول في المرة الأولى جاء في بعض الروايات يقول جاء في بعض الروايات من قتلها في المرة الأولى فله 100 حسنة ومن قتلها في الثانية فله 70 من فقد سار كلما كثرت المشقة قل الأجر. والسبب في ذلك أن الأجر إنما هو مترتب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المشاق لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من عباد المشقة والعناء إنما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد وإنما قال أفضل العبادة أحمزها أي أشقها. هذه كلها روايات لم تثبت على كلها لكنها جاء فيه بهذا الإبهام فله من الأجر كذا وكذا حسنا. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن السباح البزاز أنه قال حدثنا إسماعيل زكريا نفسه الإسناد السابق عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي أنا أبي هريرة رضي الله عنه. هنا جاء وفي رواية 100 حسنة. نعم. مئة حسنة في رواية مسلم لكنها لحظة لا فيه ومن قتلها الثانية فله 70 هذا الذي لم يثبت وأيضا الذي لأجل المشقة وغيرها هذه كلها ليس لها أصل إنما هو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد إسحاق بن زكريا عن سهيل قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة في الرواية الأولى. هنا قال حدثني أخي أو أختي أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبو أخوه أو أخته قالوا من الثقات وبعضهم قال إن هذا إبهام يسبب ضعف الرواية. الصحيح أن أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد وكلاهما من الثقات فبذلك ينحصر الأمر والرواية الصحيحة إن شاء الله. مرة يروي عن طريق أبيه ومرة عن طريق أخيه أو أخته فإذا دا شبه أخوه أو أخته وهما في البيت فإذا دار الشبهة بين الثقتين فلا يضر في صحة الإسناد في شيء. نعم. فكلتا الروايتين الصحيحة. هنا جاء قال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول ضربة 70 حسنة وفي رواية 100 حسنة. هذه رواية 100 حسنة هذه رواية مسلم رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. قال النووي أما تقييد الحسنات بالضربة الأولى ب100 وفي رواية 70 فجوابه من أوجه أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الوصوليين. لماذا لا يعمل به عند الوصوليين؟ الذي الجواب إن شاء الله لعله يكون على ما قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بسبعين حسنة ثم مئة حسنة، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري وغيره: لي خمسة أسماء، أنا أحمد، أنا محمد، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الماحي، هذه خمسة. لكن جاءت أسماء أخرى في الروايات الصحيحة أيضا، فيؤول أنه ما ينطق عن الهوى، أولا أخبر بسبعين حسنة ثم زاد الله أكرمه بمئة حسنة. هذا هو الجمع في مثل هذه الأحاديث إن شاء الله، كما جمعوا هناك وقالوا إنه أولا تكلم بما أوحي خمسة أسماء ثم بعد ذلك أكرم بأسماء أخرى. وكثرة الأسماء كثرة الأسماء تدل على كثرته الفضيلة. نعم. باب في قطر الذر. فإذا الوزغ أيضا في الحقيقة ينبغي أن تحارب، وخاصة يعني المياه وغيرها ثم ينتشر بسرعة، ولذلك ينبغي أن تغلق هذه الخزانات التي تكون فوق قد تسقط فيها. قبل تقريبا أسبوع أو أسبوعين رأى الناس القرد كان في حول بيتنا اسمه في مخطط الدغش، فرأوا أن هناك مدرسة ويبدو أن خزانها مفتوح، رأى يغتسل فيه ثم يخرج الناس ينظرون إليه. فهذه من الآفات في الحقيقة، ينبغي أن يكون الإنسان على يعني حذر من مثل هذه الأشياء. هذا واقع، وصوروا أنه يغتس ويخرج منها، والله المستعان. كذلك الوزغ تخرج في بعض الأحيان على كل حال، وتأكل الأشياء وهي تصمم. نعم. باب في قطر الذر يسبب ايش؟ كيف يعني؟ الظاهر والله اعلم اقل ثم الاكثر، هذا الذي يرجى. سؤال الاخ جميل جدا، قال لعله اخبر اولا بمئة ثم بعد ذلك نقص الله. لا، ما يمكن، رحمته سبقت غضبه، فيكون ان شاء الله يكون مئة حسنة زيادة مؤخرة، فنكون نجمة بهذه السورة. نعم. هذا سؤال طيب. باب في قتل الذر. الذر هي صغار النمل، كبار النمل ايضا لها اسم خاص، هي حاولوا ترجعوا الى كتاب فقه اللغة او حياة الحيوان للدميري، في لها اسم خاص. نعم. كبير يكون، وبعضها تكون كبيرة حتى انها ياخذ من جسم من جلد الانسان فيخرق حتى يجمع بين فكيه هكذا. نعم. واذا اردت ان تنزعه منه لا ينزع، راسه ينزع وهذا لا ينزع، هذا موجود، وخاصة يكون منها اسود وهي مؤذية. باب في قتل الذر. قال حدثنا قتيبة ابن السعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن ابن الحارث، قالوا صدوق كان يهم، لكن هذا الحديث له يعني متابعات. عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، عن العارج، عارج اسمه ماذا؟ عبد الرحمن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فأحرقت، يعني أمر بجهازه فأخرج من تحتها. الظاهر الجهاز هنا المقصود منها يقول المتاع، فأخرج المتاع من تحتها أي الشجرة، من تحت الشجرة، ثم أمر بها أي بالنملة، هنا ظاهر الرواية هكذا، ثم أمر بها فأحرقت، لكن تمام ظاهر الحديث، تمام الحديث يدل على معنى آخر: فأوحى الله إليه فحلى نملة واحدة. حلى للزجر، يعني لماذا لم تقتل النملة الواحدة التي آذتك، لماذا آذيت النمل الأخر؟ لأنه جاء في حديث آخر وهو صحيح قال أمر بقرية النمل نملتي، قرية نفسها التي كانت مجتمعة فيها فأحرقت كلها كلها، فكأنه جاء عتاب من الله تبارك وتعالى. والأنبياء في مصر هذا إن شاء الله لا يأخذ من عصمتهم من الكبائر وأشياء، عفى الله عنهم قبل أن يكون، فعاتبه الله عز وجل هل لا نملة واحدة، لماذا لم تقتل واحدة التي نعم وإن عاقبتم فعاقبوا لا تزيدوا ولا تتعدوا. فجاءت رواية صحيحة أنه أمر بقرية النمل كلها فأهرقت، هذا هو الصحيح. فبذلك لكنه في الحقيقة إذا كانت هي مؤذية في الغالب لا تكون أنواع منها، فإذا كانت أنواع منها فعلى ما قال العلماء وجاء في قول بعض التابعين قتل المؤذي قبل الإيذاء، لا تقول أنه إذا آذاني فأنا أقتله، ما دام هو معروف بالإيذاء فمن قبل أن يؤذيك مثل الوزغ وغيرها تقتله. فإذا كانت نملة أخرى أو أنواع من النمل لا تؤذي فلا ينبغي على كلها قتلها، إلا أنها قالوا أي نملة لا بد أن تؤثر في بعض الأحيان تدخل في آذان الأولاد وغيرها وغيرها، فبذلك في العموم قالوا جازت محاربتها في البيوت إذا كانت في داخل البيوت مع الفراش وغيره قد يكون. نعم. ثانيا أنه لا يعذب بالنار إلا من خلق النار أي الله عز وجل، هذا الحديث أيضا يكون العلماء يعني جعلوه قالوا إذا كان يعذب دابة أو تعذب دابة وكذا فلا يحرق، هكذا قالوا إلا إذا كان يعني تعرفون أن هناك علي رضي الله عنه وغيره حصل منهم هذا الشيء فأنكر ابن عباس رضي الله عنه إعراقهم، فينبغي على كل حال ينظر ما فيه. قالوا هكذا قالوا يجوز الإحراق إذا كان هو الأردع لردع الناس، والآخرون قالوا لا يكفي القتل. قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عوف وسعيد المسيب كلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأهرقت فأوحى الله إليه ماذا قال في أن قرست أن قرستك نملة أفي أن قرست يعني في جريمة نملة واحدة، هذا هو في هذه جارة أن ومدخولها ماذا يكون في مصدرية الجملة فيما في تاويل المصدر يكون في حالة الجر أو في محل الجر، أفي أن قرست نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح على كل حال تسبح كل أمة وإن من أمة لله وإن من شيء لله يسبح بحمده إلا تسبح إلا بحمده، لكنه حتى هذه الحيوانات كلها نعرف وإن كانت مؤذية لكنها ليس لأجل التسبيح فقط أنه لا يتقتل، إنما إذا كانت هي مؤذية وتسبح الله تعالى فقد جاز لنا قتلها، والله تبارك وتعالى أكرم الإنسان بمثل هذه الأشياء التي يعني يجيز له أن يدفع عن نفسه هذا العدو، وإلا كل شيء تسبح. نعم. وكنت قرأت أقرأ عن تلبيس إبليس فيقول سبحان الله، يقول يعني واحد من أو أحد من الصوفية كان يطلب الرزق الحلال فما وجد في شيء إلا أن يصيد السمك ويأكل، فأخذ إيش اللفظ الذي جاء فيه أنبوبة وركب فيه شسا ورمى في النهر أو في البحر فأخرج سمكة فجاءته سفعة شديدة فقال لم تبق لك لم يبق لك أن تترزق إلا بالسمك الذي تسبح الله أو تسبحني. فقال فكسرت كلها ورميت وبقيت جائعا إلى أيام كنت أكل الشجر وأكل. فهذه كلها من وساوس أو من تلبيسات الشيطان. نعم لا شك فيه. نعم. قال هنا قال العلامة الدميري قال أبو عبد الله الترمذي في نوادر الرسول لم يعاتبه الله تعالى على تهريقها وإنما عاتبه على كونه أخذ البريء بغير البريء. ثم وقال القرطبي هذا النبي هو موسى بن عمران وإنه قال يا ربي يا ربي تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكانه جل وعلا أحب أن يريه ذلك من عنده فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلها وعندها قرية النمل فغلبه النوم فلما وجد لذة النوم لدغت نملة فدلكهن بقدمه فأهلكهن وأهرق مسكنهن. فأراه الله تعالى الآية في ذلك عبرة لما لدغت نملة كيف أصيب الباقون بعقوبتها. طيب لكن الله تعالى هناك عاتبه وهناك أنه أراد قال كيف تهلكه لماذا تهلكه وفيهم الطائعون أيضا فأراد أن يري الله تعالى أن هذا هو طريق العقوبة. لكن هذا من نوادر الأصول لحكيم الترمذي أكثرها في الغالب الأحاديث ضعيفة موضوعة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال مامر حدثنا مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود عن ابن عباس قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عتبة قال قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. نعم النملة معروفة والنحلة معروفة لأنها من الذباب التي يستفيد الإنسان منه. نعم أما الهدهد فهذا يعني هذا أيضا من الطيور الصغيرة التي ليس لها إيذاء أو ليس منها إيذاء للناس. نعم وهي شكلها جميل أيضا لكنها يقول النقار الخشب هي تجعل بيتها في الخشب هكذا. والهدهد والسرد أيضا والسرد على وزن عمر. قال ابن الأثير في النهاية هو طائر ضخم الرأس والمنقار. هي ليس ضخامتها في الحقيقة إنما هو يكون كالتاج على رأسه ومنقاره أيضا طويل شيئا ما فليس أنه ضخم كثير. له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود لا يكون طويل كبير جدا يعني هي مثل الهدهد أو أقل منها. نعم لكن رأسها يكون عليها تاج هكذا. ثم بعد ذلك قالوا إنما نهي عن قتل هذه الدواب لأن الحيوانات إذا نهي عن قتله لا ينهى عن قتله إلا إذا كان حراما ولكونها حراما أكلها فلا يجوز قتل الإنسان قتل هذه الحيوانات. نعم إذا كانت هناك حيوانات لا تؤكل وليست هي مؤذية فقتلها ليس من الرحمة كما قالوا لا يصح قتلها ولذلك قالوا هنا لأجل أنها لا تؤذي فيقاس عليها أو تقاس عليها الدواب الأخرى أيضا التي لا تؤذي أو الطيور الأخرى الدواب الأخرى التي لا تؤذي. نعم النملة يعني قتل النملة قتل النملة ولذلك ذكرنا هناك أن المقصود منها كما قال العلماء التي لا تؤذي لكن إذا كانت مؤذية ودخلت في البيت فيجوز لك قتلها قبل أن تؤذيك. نعم لا يجوز قتل الطير الذي نهي عن قتلها نهي عن أكلها نهي عن قتلها يعني لا إذا لم تكن مؤذية. أما الحدى يعني خمس فواسق قتلنا من الحدى لا توكل لكنها
مؤذية فلذلك تقتل. فالأصل فيها والله أعلم الإيذاء، كذلك الدواب التي لا تؤذي الصغيرة أو الحشرات التي ربما لا تؤذي فلا تقتل، لكنها إذا كانت هي مؤذية قد تقع في البيت، قد تقع في الطعام، قد كذا، ففي هذا يعني يجب عليك محاربته. نعم. هدهد شكل آخر لا ما يوكل، لا يجوز أكله كما قال العلماء. ومن طريقته أيضا أنها من ذوات المخالب، من ذوات المخالب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ثم قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى من الثقات أيضا قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري هو محمد بن إبراهيم بن الحارث أبو إسحاق الفزاري الإمام الذي قال فيه إن الله يقيض لها عبد الله المبارك، وأبو إسحاق الفزاري يخللانها ويخرجانها حرفا حرفا، الذي قال أراد أن يقتله فقال ماذا تفعل؟ أراد أن يقتل بعض الأمراء شخصا كان يدع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ قال إن الله يقيض لها أبا إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك يخرجانها حرفا حرفا. أنا أبي إسحاق الشيباني وهو عبد الملك أبو إسحاق عبد الملك بن سليمان وهو من الثقات عن ابن سعد قال أبو داود هو الحسن ابن سعد الهاشمي، هو الحسن ابن سعد، حسن ابن سعد ابن سعيد الهاشمي من الثقات، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن عبد الله وهو ابن مسعود، عن أبيه عبد الله ابن مسعود الصحابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة صلى الله عليه وسلم فرأينا حمرة، حمرة هي أيضا طائر صغير كالعصفور، حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجالت تعرش، وفي رواية أخرى جالت تفرش، يعني كأنها تريد أن تنزل وتأخذ أولادها تفرش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. فهنا على كل حال الفرخ الصغير الذي لا يستفاد منه لا يجوز أكله، وهي كم يكون حمرة صغيرة وفرقها ماذا يكون؟ لا يكون لقمة واحدة إذا كان ذبح وشوى، وخاصة إذا كانت هي صغيرة لأنها على كل حال تتأذى وراها، لكن إذا كانت مما توكل وكانت قد كبرت وابتعدت عن أمها وأبيها أمها فلا بأس فيها. فهذه من الرحمة التي وضع الله في قلوبه من رحمة واحدة، ما هو كذا؟ سبحان الله. الحيوانات. وجاء أيضا هذا الحديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل غيظة، هذا مما أخرجه الحاكم وغيره، فأخرج منها بيضة حمرة فجاءت الحمرة الطريف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم فجع هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، أخذت بيضها، وفي رواية الحاكم أخذت فرخها، فقال رده رحمة لها. وهذا الحديث يدخل إذا أراد أحد أن يبين أو يذكر رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. فالتعريش كأنه عرش، كأنها هي ترتفع عليها وتجل وتظلل وهكذا، أو التفريش يعني تمدد جناحيها كأنها تريد أن تفترش على أولادها. باب في قتل الضفدع. قال إيش هو؟ نعم. إنه لا يعذب بالنار إلا النار. ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي من الثقات أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري، لأن محمد بن كثير لا يروي عن ابن عيينة، وهو الثوري عن ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه، عن سعيد بن خالد وهو سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارض من الثقات، عن سعيد المسيب الإمام، عن عبد الرحمن بن عثمان وهو السلمي الصحابي، عن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدين يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. معناه إذا نهي عن قتلها لا يجوز أن تتخذ دواء أيضا إذا ماتت أيضا لأجل كونها ميتة، أما يميتها فعلى كلها القطرها لا يجوز، واستفادة جزء منها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله دواء، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: جاء في الروايات عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطر خمسة: النملة والنحلة والضفدة والسرد والهدهود. نعم. فقال: فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قطرها يدل على الضفدة يحرم أكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء، لأن هو الطهور ما هو لحل ميتته، وأما الضفدة فليس هو بحري ولا ما ولا بري، يقول برمائي يعني بر وما هكذا، كذلك حتى هذه ماذا يسمونه السلحفات، هذا أيضا يعيش نصف عمره في البر ونصف عمره في البحر، فبعضهم أجاز أكلها بعضهم لم يجز أكلها. نعم. وما دام هو ليس بحريا ولكن إذا كان من المستقذرات، فقالوا إنه ليس مستقذر بل لحمه أطيب من أطيب اللحوم هكذا، وبيضها مثل بيض الدجاج إذا كانت كبيرة، وفي بمباي هناك خليج كأنه، ففي بعض الأحيان الناس يأتون بالبيض من هناك كثير، لا تفرق بين بيض الدجاج وبين بيض الضفدع، سبحان الله، ويبيعون على أنها بيض الدجاج وكذا، لأن الناس ينفرون، فهذا موجود كثير سبحان الله. ثم قال: باب في الخذف. الخذف هو حصل خذف، لعلكم تعرفون من الأشياء التي يعرف في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ترمى الجمرات بحصل خذف. حصل خذف هو الذي يجعل بين أسبوعين فيرمى، بعضهم قال يوضع هكذا ويرمى، بعضهم قال يوضع بين السباحة وعلى ظفره، ربما يكون هذا أقوى، ربما يكون هذا على ظفر الإبهام ويرميها. فالخذف هذا هو، ما حكمه؟ قال: هي لما جاء ذكر بعد قتل الحيوانات وغيرها فناسب أن يكون حصل ذكر الخذف. قال: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات أنه قال: حدثنا شعبة عن قتادة وهو ابن دعامة عن عقبة ابن صهبان، عقبة ابن صهبان الأزدي البصري من الثقات، عن عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقع العين ويكسر السن، إنما يفقع العين وتكسر السن، هكذا قال، الظاهر يكسر السن، يعني لا يفيد شيء، قد إذا جاء أصاب العين فربما يعني يفقع العين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن حسى عن الخذف، لا يرمي الإنسان، لكنه في الرمي للجمار، وجاء في هذا أنه مثل حس الخذف، لكنه ليس أنك ترمي رميا منها، إنما ترمي هكذا، ولا يكون كبيرا أيضا، لأننا رأينا أن من جهة أخرى جاء على جبهة إنسان، وهذا كله ليس إلا فيه جلد فقط، ففقع في عينه والدم طلع، فلذلك يكون ليس رميا الظاهر بالخذف مثل حس الخذف ويرمى به هكذا. نعم. ثم بعد ذلك هنا لا ينكو عدوا، ينكو عدوا نكع ينكو ليس أنكى ينكي، هو بعض الناس يستعملون أنكى، وكنت أقرأ كتاب السارم المنكي على الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، السارم المنكي في الرد على السبكي، فقال لا هذا لا يصح، التسمية خطأ، السارم المبكي في الرد على السبكي، أما نكع ما يأتي أنكى، هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله له. إن شاء الله نجلس بعد الصلاة شيئا حتى ننتهي منها اليوم. نعم إن شاء الله، إن شاء الله نجلس بعد الصلاة حتى ننتهي اليوم بخير إن شاء الله. يقول الأخ هنا هل ترك قتل الوزغ وزقل غين آخره وزغ يعتبر صاحبه آثم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فإذا كان الإنسان لا يخاف على نفسه ربما يخاف ويكون على حذر، إذا كان فوق قد يسقط عليه نعم ويقرص، يقولون أنها تتاخذ، فيعني لا شك أنه لا يكلف الله نفسا إلا أوسع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجبن عن قتلها. إيش ترى لسنة، هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقتلها فليس منا؟ الحديث جاء فيه في الحية، في الحية إذا كان قادرا، إذا كان قادرا ولا يخاف على نفسه وماهرا فيه نعم قتل الحية قد تكون أسهل والله أعلم، يعني ليس ينبغي للإنسان أن يكون إلا إذا كان في موضع خطر وخوف أنه يقبض عليه، لكن إذا كان في برحة أو تقول في مكان واسع فقتلها سهل إن شاء الله، بعض الناس وهي تجري ويمسكون هكذا وينفذونها أو غيرها، وهذا رأيت أنا بنفسي سبحان الله، يجري إنسان كان مرة جالسين في كذا مكان، فجاء واحد من في الهند يعني عصا صغيرة، قال بلغة أردو إن كنت جنا فخرج، إن كنت جنا فخرج، وقتله. وتعجبنا أول مرة أسمع هذا الكلام، فيعني الناس يستسهلون كثير، وهي خايفة خوافة ما تهجم إلا إذا وقعت به مازق. وفي المثل الهندي هذه من الفوائد أن الحية لا تحفر جحرها، إنما هي يعني يمثلون الإنسان الذي يغتصب أموال الناس ويغتصب مال الناس وكذا، ويقول إن الحية هذا حية، الحية لا تحفر جحرها، وخاصة إذا جحر الفار وكذا فهي التي تتسلط عليها. وجاء في الحديث النهي عن البول في الجحر كذلك، لأنه قد يخرج منها ما يؤذي أو قد يكون مدخل الجن، وهذا يقولون هكذا الله المستعان، فينبغي للإنسان أن يكون يبتعد عن هذه الأشياء، وإذا قدر أن يقتلها بسم الله فلا يضر ما اسمه شيء إن شاء الله. رجل يعمل في المدينة، في الإيش؟ في المدينة التي بجوار المدينة، في المدينة التي بجوار المدينة يسكن فيها، يعني أي مدينة من المدن، وهو يذهب ويرجع يوميا إلى مكان عمله، وإذا كانت المسافة مسافة السفر فهل له قصر الصلاة؟ نعم إن شاء الله، حتى لو كان يعني عمله إذا كان مؤقتا وبيته هنا ففي الطريق وحتى في مكان عمله جاز له القصر إذا صلى وحده إن شاء الله. نعم. الحديث ما هو الأترج؟ الأترج يعني قالوا هذا الذي يسمونه جريب فروت، ما هو هو لأنه يكون جلده قصره يكون متين حتى يوكل من داخل قصره، هذا أترج موجود، هي نفسها الذي يسمونها جريب ولا إيه؟ والله ما أدري على كل حال، لكنها يعني ليس في الجنة مما في الدنيا إلا اسمها إن شاء الله، مثل الأترج الذي يقرأ القرآن. ما مراد الخطاب بنمل السليماني؟ ما ندري، هل هو لعله وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحتمنكم سليمان وجلوده جنوده فكل نمل لعلهم يسمونه. وخرج سليمان عليه السلام تذكرون الحديث الثاني من نمل خرج يستسقي مع الناس فوجد نملة رافعة رجلها إلى السماء تدعو الله تعالى فقال ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. لعل هذه هي الأسباب نمل السليماني والله أعلم. نعم. وكان يفهم السنة هذه هي الدواب رب حبلي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سؤال يوم واحد نجيب تجيب لنا نشوف أنت تعرف عرف عرف الإخوان على الأترج عجيب جميل جميل لكن يكون هو يعني على كل هل تعريف صحيح ولا بس أي شيء تجيبه وتقول هذا أترج ها؟ لا لا طيب الله فيك يا الله شكرا. أبو داود رحمه الله ونجلسة خفيفة إن شاء الله وننتهي من هذا الكتاب بفضل الله ورحمته. باب ما جاء في الختان. الختان معروف وهو مصدر ختن يختن كذلك الختان موضع الذي الموضع الذي يختتن من الرجل والمرأة ومنه جاء الحديث إذا التقى الختانان. فالختان يطلق على الموضع وكذلك مصدر ختن يختن. نعم موضع القطع من الذكر الغلام أو من الجارية. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي من الثقات وعبد الله وعبد الوهاب بن عبد الرحمن الأشجعي قال حدثنا مروان وهو مروان بن محمد الفزاري الطاتري. مروان بن محمد الفزاري الطاتري قال حدثنا محمد بن حسان وهو حسان بن خالد. محمد بن حسان بن خالد صدوق فيه بعض اللين. قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير. عبد الوهاب الكوفي قالوا أنه لين الحديث ولكن جاءت هذه الرواية من طرق أخرى ذكرها الشيخ الألباني لها له في الصحيحة طرق أخرى يقوي بعضها بعضا فيكون حسنا لغيره أو صحيحا. عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير وهو من الثقات أيضا معروف اللخمي عن أم عتية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة تختن بالمدينة فقال لها النبي الظاهر تختن للبنات وللجواري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي. الإنهاك هو القطع المبالغ فيه. لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البال. يعني لا يقطع ما يقطع من الجارية زيادة على ما هو المطلوب ولتقطع قليلا. ولذلك ختان المرأة في الحقيقة فيه صعوبة أما ختان الرجل أو ختان الغلام فهذا سهل موضعه معروف لكن من المرأة قد يكون إذا زاد فقالوا أنه يقطع الشهوة من المرأة وما جعل الختان إلا لتعديل الشهوة لتعديل الشهوة. فالختان كان العرب يعني غيرة على نسائهم وكذا حتى لا يكون سببا للزنا أو شيء هذا قالوا أنهم كانوا يختنون يعني ليس أو لعله قالوا غيرة عليه لكن الصحيح فيما يظهر أنه من سنة إبراهيم بقايا سنة إبراهيم عليه السلام. وقالوا إن سنة إبراهيم عليه السلام لم تكن في النساء على كل حال أيا كان لكن الختان سنة في النساء لا شك فيه، لكنها واجبة في الرجال كما تدل عليه الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح إن شاء الله وحسن كما جاءت روايات أخرى، قال يعني لا تنحكي أي لا تقطعي أكثر، وذكروا بعضهم مواضع والله أعلم فيها تفاصيل، أي نحكت الشيء بالغت فيه وأنحكه كذا في المصباح، أي لا تبالغي في استقصاء الختان. وذكروا في التفاصيل في الحقيقة أن هناك تكون شيئا مثل ما يسمونه مثل عرف الديك، ويكون في بعض مثل عرف الديك في بعض الشقوق يعني فوق وعلى، هذا هو الذي يقطع ويزال هذا، أما إذا زيد فيه فيضر كما هو معروف في كتب الطب وغيره. نعم. فلا اختلفوا في النساء ماذا، هل الواجب في النساء؟ قالوا الرواية جاءت وهي عن بعض الصحابة وهو ليس مرفوع، الختان مكرمة للنساء الإشواء مطهرة للرجال ومكرمة للنساء، وفي الرجال جاء في الحقيقة أنه لا يجوز، لا يجوز الحج في قول فتوى ابن عباس صحيح، قال لا يجوز الكافر إذا أسلم لا يسيء حجه حتى يختتن، وهذا قول مالك رحمه الله ثابت صحيح عنه. واختلف في النساء هل يخفضن عموما أو يفرق بين النساء المشرق والمغرب وكذا، يقولون هذا والله أعلم، لكن المسألة الظاهر فيه سنة في حق النساء عامة، وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء وأحمد وبعض المالكية يجب، وأنا أبي حنيفة واجب وليس بفرض، عنده واجب وليس بفرض إذا كان صحيح هذا النقل للإمام أبي حنيفة. هل كان تقرر الاصطلاح عنده أو هذا اصطلاح المتأخرين؟ قالوا إن الواجب ما ثبت بالسنة والفرض ما ثبت، هذا في أصول الحنفية، ما ثبت بالقرآن والحديث المتواتر، فلذلك هل هذا الاصطلاح كان عند أبي حنيفة رحمه الله؟ لكن هكذا يقولون عن أبي حنيفة، لو قيل عن الحنفية ربما يكون هذا والله أعلم، لكنه هل نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يفرق بين القرآن والسنة في وجوب وعدم الوجوب؟ ما نجد هذا، وليس بفرض، وعنه سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء، هو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد، وذكر أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب، ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه، الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهذا الحديث بالحقيقة ضعيف، وإنما قالوا إن هذا ثابت عن بعض عن شداد بن عوس من قوله سنة الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وأيضا جاءت الرواية عن قتادة عن جابر بن زيد بن عباس وسعيد بن بشير مختلف فيه إلى آخره. وقال الحافظ في تلخيص الحبير، حديث الختان السنة في الرجال مكرمة للنساء أخرجه أحمد وغيره من حديث الحجاج وهو ضعيف. وقوله لأم عتية وكانت خافضة قال أشمي ولا تنهيكي، وهذه الرواية جاءت من عبد الملك عن الضحاك بن قيس، كان بالمدينة امرأة وليس فيها، هذه الرواية التي تقوى بها ابن عبد الملك بن عمير وقبل عبد الوهاب عن عبد الملك بن عمير، وهنا زيد ابن أبي أسيد عن عبد الملك بن عمير هو الذي تابعه، فالحديث صحيح على كل حال، وفيه إرشاد إلى أن لا تقطع من الجارية بالمبالغة، لأنهم اتفقوا على طب اتفقوا أن هذا موضع الشهوة، فإذا كان يقطع أكثر فتبرد الشهوة. نعم. ثم قال باب في أما في الرجال فلم يذكر حديث، لكنه جاء في السنة قال أبو داود وليس هو بالقوي وقد روي مرسلا. قال أبو داود محمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. أما محمد بن حسان فليس بمجهول بل هو محمد بن حسان بن خالد القيسي صدوق. وعبد الوهاب هو قال عبد هو هذا قالوا أنه سمع من هذا قالوا أنه صدوق يخطي وسمع من عبد الملك بن عمير بعد اختلاط عبد الملك بن عمير فضعفوا لكن جاءت الرواية من طرق أخرى صحيحة إن شاء الله. وبذلك على كل حال قال أبو داود إسناده وعبد الملك قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا. قال أبو داود محمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف لكنه قد وجدت روايات توافق وتشد من أزره ولذلك تكون الرواية صحيحة إن شاء الله. نعم. ولم يذكر حديثا فيما يتعلق بالرجال لكنه من الفطرة عشر من الفطرة حديث مسلم الذي فيه والختان نتف الإبل وقص الأظافر وكذلك عفاء اللحية وقص الشوارب ففيه من الفطرة قالوا من الفطرة من الإسلام لكن هذا قد يكون ليس بواجب إلا أنهم أخذوا الوجوب من الأدلة الأخرى قالوا من فتاوى الصحابة فيما يظهر أنه لا جاء في حديث صحيح لبعض من أسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا منه هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك لما أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتم ألقي عنك فمن هنا أخذوا قالوا يعني يؤخذ منه وجوب إلقاء أو حلق الرأس ثم بعد ذلك الاختتان. وفتاوى الصحابة قلنا لكم أنه قال مالك وقال ابن عباس من قبل أنه لا يحج حتى يختتن يعني لا يصح حجه حتى يختتن كما قالوا. نعم. فيكون في حق الرجال من الواجبات ولا شك فيه وهذه من الفطرة عجيبة جدا سبحان الله. وما أمرنا الله عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وفيه. الآن كم تقع من الواقعات في الوثنيين ما يختتنون لكنه قد حصل من كثير منهم هذا حتى إنهم قد يختتنون قبل الزواج لأنه ليلة الزواج قد يكون يجتهد فيه فينشق الجلد وينشق الجلد حتى يبقى أياما عاطل. نعم. فبذلك هم الآن سبحان الله انظر عبرة في عبرة أن دين الإسلام بفضل الله أكرمنا الله تبارك وتعالى بما فيه خير للإسلام للدنيا كلها. فهم الآن عندهم يعني إذا كان واحد يعني دينه رقيق الظاهر فقبل الزواج هم يختنون أو من الصغر يختنون وجدنا هذا كثير من الناس الآن خاصة في هذا الزمان. ومن قبل ما كانوا يأكلون اللحم واللحم والبيض كان يكون رخيص الآن هم يأكلون أكثر. نعم. باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي أنا باليمان اسمه الحكم ابن نافع البهراني من الثقات عن شداد ابن عمرو ابن حماس عن أبيه عمرو ابن حماس شداد هذا الليثي عمرو ابن حماس الليثي هو قالوا مستور وأبوه صدوق أنا حمزة ابن أبي سيد الأنصاري أنا أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق. هنا قال التحقق في الطريق أو الحق في الطريق
أن يركبن حقها وهو وسطها، يعني لا يجوز للنساء أن يمشين في وسط الطريق وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال فكانت المرأة تلصق لصق يلصق، يعني كأنها تمشي وهي تحك ثيابها بالجدار، حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. هذا الحديث في راوي مستور، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى صحيحة أيضا، والحديث صحيح. نعم، فإذا ليس لكنا وسط الطريق وليس لهن وسط الطريق، هذا من أدب النساء مع الرجال، أن يكون إذا كان جمعهن الطريق فيكن على حافة الطريق. ثانيا، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يتأخروا حتى تنصرف النساء من المسجد أيضا، وينبغي أن يكون هذا أيضا في الاعتبار، فكان يأمرهم أن يتأخروا شيئا ما حتى تنصرف النساء. نعم. إيه نعم، غيرة النساء على الرجال، يقول أنها الآن النساء تسبقك. نعم، فأتركوا لهم طريق، يعني رفقا بالقوارير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي أنه قال حدثنا قتيبة بن سلم، قتيبة بن سلم هذا الخراساني ثقة عن داود بن أبي صالح المزني، وفي بعض التراجم قالوا المدني، وما تحققت منه إلا أنه قالوا إن الليثي منكر الحديث النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي، يعني الرجل بين المرأتين إن كانت الأجانب، فهذا أمر معروف من أدلة أخرى غير هذه أنه لا يجوز أن يمشي، أو يكون عليه لا يمشي بين امرأتيه أيضا، إذا كانت عنده امرأتين الظاهر لا يمشي بين امرأتين. لماذا؟ هذا المعنى أيضا قد يكون صحيح، ولا كنت أفكر فيه، فالآن إذا كان هو هنا وعن اليمين وعن الشمال ماشيات، قد سددنا الأفق، أين يذهب الرجال الآخرون؟ فإذا يجعلهن على حافة الطريق ويمشي في وسط الطريق، ما وهن يمشين معه، لكن أن يكون بين النساء فيكون هو في وسط الطريق والنساء من اليمين ومن الشمال، فهذا في الحقيقة أيضا قد يكون هذا مستنكر على ما ثبت أن طريقهن حافة الطريق. فإذا حتى لو كان الرجل بين زوجتيه والطريق إذا كان خالي فقد يقال لا بأس، لكنه إذا كان الطريق ميتا والناس يسلكون فلا ينبغي أن يمشي، وهذا المعنى مأخوذ من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء. باب في الرجل يسب الدهر. نعم، وهذا من فقه الإمام أبي داود رحمه الله أنه ذكر هذا الأدب في آخر كتابه الله المستعان. قال لماذا؟ لأنه في الحقيقة في القول في قراءة السنة والعمل بالسنة، وكذلك جاء السكوت عن ما لا يعنيه، وكذلك الذكر والأذكار، فينبغي للإنسان وخاصة اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، فينبغي للإنسان أن يكون دائما حذرا من لسانه، لا يتكلم بكلمة يكون مخالفا لما جاء لما يكون من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق المؤمنين. باب ما جاء في الرجل يسب الدهر. قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان وهو الجرجرائي، وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح مضى بنا، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الزهري عن سعيد وهو سعيد ما ندري هنا سعيد الظاهر هو سعيد المسيب كما ذكر هنا وكان من الممكن أن يكون سعيد بن أبي سعيد المقبري لأن الزهري يروي عن سعيدين عن السعيدين سعيد بن أبي سعيد المقبري وسعيد بن المسيب لكن بين لنا ابن السرح في الأخير أنه ابن المسيب. نعم قال حدثنا سفيان الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب وليس المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل هذا مما يسمى الحديث القدسي الذي صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول كذا وكذا يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم ما هو تفسيره كيف يؤذي يسب الدهر وأنا الدهر يسب الدهر الزمان العصر والعصر إن الإنسان في خسر يعني قد يكون مثل ما يقولون إن الأيام هذه فاسدة والأيام هذه مو يعني كلها مصائب وكذا وكذا فهذا سب لا شك فيه للأيام والليالي فيقول يسب الدهر وأنا الدهر ما معنى وأنا الدهر قطعا لا شك فيه أنه ليس الدهر من اسم من أسماء الله تعالى إنما المقصود منه أن الدهر لا شك أنه مخلوق وخالق الدهر هو الله عز وجل والدليل عليه فيما يأتي وهو بيدي الأمر أقلب الليل والنهار والدهر لا يتكون إلا من الليل والنهار فإذا أنا الذي أقلب الليل والنهار فأنا الذي أخلق الدهر فإذا عبت خلقي فقد عبت الله عز وجل فإذا آذيت خلقي فقد آذيت الله عز وجل هذا معناه ويفسره الحديث لا يأتي أحد ويقول لا قال الله تعالى عن الدهر مثل ما يفسر في مواضع أخرى أيضا في حديث الناس الذين يستدلون بأن الله في كل مكان ماذا قالوا من الآية وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم آخر الآية ما هي والله بما تعملون بصير فمعناه معية هي معية العلم ومعية النصرة ومعية كذا كذلك في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما ما معنى المعية أسمع وأرى فجاء تفسيره في الآية نفسها كذلك إن الله ليس كمثله شيء لا يظن أن الله ليس له صفة لكنه ما معنى ليس كمثله شيء له أوصاف لكنه هو سميع بصير لكنه كما لا يشبه ذاته ذات أحد كذلك لا يشبه صفاته صفات أحد ولا يقال إنه يجوز للإنسان يسمي نفسه عبد الدهر لأنه هو الله هو الدهر وهذا من الخطأ الذي ويجب أن نفهم كتاب الله وسنة رسوله على ما فهم السلف رضوان الله عليهم أجمعين نعم لأن الناس كانوا يقولون وما يهلكنا إلا الدهر وكذا فكأنه جعلوا هؤلاء الدهر خالقا لهم إن كان مشرك يقول هذا ربما يكون بعقيدته لكنه لا شك في أن الإنسان يعني حياته ما بين الليل والنهار والله عز وجل هو خالق الليل والنهار فإذا سب الله فإذا سب وعاب النهار فقد عاب الله عز وجل هذا معناه نعم هنا قال لا تسب الدهر فإن الله تعالى في رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة أنا الدهر الأيام والليالي أو أوجدها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك هذه رواية صحيحة أيضا وهنا بفضل الله تعالى نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وانتحينا من هذا الكتاب المبارك بعد كم سنة يا إخوان كنا بدأنا بتدريس هذا الكتاب في يوم السادس ليلة السابع من محرم
سنة 31,400 في يوم الأربعاء ومساء الخميس، يعني ليلة الخميس، يعني ليلة السابع، يقول هكذا ليلة السابع بعد مضي نهار السادس. واتفق أنه اليوم السادس من نهار المحرم والسابع من ليلة، وأخذ هذه المدة. ها؟ لا سفر ولا محرم، في محرم، هذا الذي نذكره في محرم. أنا أيضا سجلت أنه الآن نحن سفر، نحن سفر سادس سفر. نعم، على كل حال ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما قرأنا، وهذا من بركة قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا نحن طلبة العلم أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا من آدابه. نحن لنا في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل شيء مما وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي أخذ وقتا طويلا، لكن قراءتنا الحمد لله ليس قراءة التبرك والمرور، إنما الإخوان لهم أسئلة وأجوبة فيما يتعلق، كذلك نتعلم منه فقه الحديث أيضا بفضل الله تعالى في المسائل كلها، ولذلك يأخذ وقت. وخاصة في الأيام الماضية أنا غبت 4 أشهر سواء للسائلين في عن التدريس، وهناك تتخلل أيام الحج خاصة، لأن على الأقل شهر ونصف يكون كلها دروس بلغة أردو للحجاج. فبذلك ندعو الله تعالى أن يوفقنا ويحيينا بقدره، وأن نسأله بفضله أيضا أن يحيينا حياة طيبة، حتى إن شاء الله ننتهي من الكتب الأخرى أيضا من الكتب الستة، وقد انتهينا بفضل الله تعالى في قراءة صحيح البخاري. ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ من يوم السبت إن شاء الله من سنن الترمذي إن شاء الله. وسنن الترمذي في الحقيقة القراءة قد يكون صعبة علينا وعليكم، فينبغي أن تأتوا وقد بحثتم مسائل، لأن ميزة سنن الترمذي من بين الكتب الستة، كتب الستة البخاري فقه في أبوابه، ويذكر ردا أو على قول أو ردا على فعل أو كذا طبيب. والإمام مسلم يكون قد اتبع شيخه في التبويب، زيادة عليه أن عنده فقه المقارن، فيذكر قول العلماء والعمل عليه أو عمل ماذا ويرجح إلى آخره. فبذلك كأنه علمنا أننا نأخذ ما ترجح بالسنة، ويذكر أيضا قول أهل الكوفة وقول أحمد وإسحاق وقول أهل الحديث في مواضع كثيرة. أنا ضبطت هذا، يأتي في عدد من المواضع أنه يقول قول أهل الحديث كذا وكذا. فنريد أن نفهم أن هناك فقه أهل الحديث كان مسايرا لفقه المذاهب، ثم لما جاءت المذاهب في الحقيقة، وهذا تاريخ والتاريخ أكبر شاهد، أنه لما جاءت المذاهب ما كانوا يقرؤون السنة إلا تحلة للقسم أو تبركا، وكان كل جهدهم على قراءة كتب الفقه. وإلى يومنا هذا توجد هناك مكاتب فقه، أو تقول مدارس الفكر، بأنهم يقرؤون في مدارس الفقه، فيقرؤون طول 8 سنوات، خاصة الإخوان الحنفية في الهند وباكستان يقرؤون كل الكتب التي هي من كتب الفقه الحنفي. أنا درست معهم، لكن ما درست أهل الحديث في الهند تتميز بماذا؟ هم يقرؤون قدوري، ثم ما هو كتاب شرع الوقاية وغيرها، أهل الحديث القدوري وما هو بلوغ المرام، ثم بعد ذلك شرع الوقاية وما هو سنن أبي داود، وهكذا حتى ينتهوا من الهداية ومن صحيح البخاري. صحيح البخاري يدرس عندنا في أهل الحديث، عند أهل الحديث نصفه الأول صحيح البخاري في سنة واحدة، ما هو نصفه الأول صحيح مسلم، والنصفين الثانيين في السنة الثانية حتى يتخرج الطالب. أما في مدارس الحنفية خاصة، لماذا أذكر؟ لأن هذا نقول يعني لا شك أنه ليس إعطاء السنة حقها. يدرسون 8 سنوات كلها فقه، ثم بعد ذلك في سنة واحدة كل الكتب الستة كيف يمرون عليها ما ندري، وإذا وقف أحد يسأل يقولون اسكت اسكت وكذا، فلا تفهم السنة إلا إذا كان قرأ الإنسان بالتأمل إن شاء الله. وهذا هو فقه السنة وفقه الكتاب والسنة الذي عليه بناء الدين الخالص. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة ويميتنا على السنة، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويوم السبت نجعل إن شاء الله شيء من بعد العيشة من المصطلح. بعض الناس لما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ في النار التي ألقي فيها إبراهيم، قلنا هذه روايات تروى وليست هي صحيحة، إنما هي من بعض المتأخرين أقوال وليست أحاديث صحيحة في هذا. فإذا يا لا يكون اعتراض، يقول معترضا متاجبا فما ذنب كل الوزغات الأخرى في الإسلام؟ أن هناك جاز لك أن تسالم مع الذي يسالم، أما الذي يقاتلك أو يحاربك أو يريد أن يلدغك فهذا يجوز لك أن تقتله فردا فردا لا شك فيه. إذا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحيات ما سالمناهم منذ حاربناهن، لأنهن مؤذيات، فكل مؤذي على كل حال يجوز قتله قبل الإيذاء، قتل المؤذي قبل الإيذاء. وصلى الله على خير خلقه.
يوم السبت إن شاء الله نجيب بعث الحسيس ولا نجيب هذا إلى الترمذي؟ مين؟ لأن هذا يأخذ وقت، يعني أول شيء نقرأ رسالة أبي داود ولا نجعل هذا الترمذي إلى الترمذي ربما يكون إذا كان تريدون، ثم بعد ذلك نقرأ إن شاء الله يوم السبت على مدى رسالة أبي داود إن شاء الله مع المصطلح. وصلى الله على خير خلقه.